بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الصياغة الثانية للركن الرابع، وهو لابدية الأثر العملي. وكانت الصياغة الثانية تعطي أن الركن الرابع عبارة عن أنه لابد أن يترتب على المستصحب التنجيز والتعبير. في مقام المناقشة مع هذه الصياغة، يرى المصنف أن هذه الصياغة تتوقف على حمل لا تنقض اليقين بالشك على النقض العملي، بدوا يوجد في هذه الجملة احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن نحمل النهي على معناه الحقيقي، والنهي حقيقة ظاهر في أي شيء؟ في التحريم. فنحمل النهي على معناه الحقيقي ولا نتصرف في المتعلق. متعلق النهي هو النقض، فيكون نقض اليقين بالشك محرما. هذا الاحتمال الأول لا يمكن المصير إليه، لما عرفنا في الدرس السابق من أن النقض حقيقة قد حصل، لأن المفروض أن المكلف الآن ماذا؟ يشك، لم يبقى يقين. فبما أن النقض حقيقة وتكوينا قد حصل، فلا يمكن أن يتعلق به النهي. فإذا هذا الاحتمال الأول باطل. الاحتمال الثاني أن نحافظ على ظهور صيغة النهي في معناها الحقيقي، لا نتصرف. لا تنقض يعني يحرم، ولكن نتصرف في المتعلق. فبدل من أن نحمل النقض على النقض الحقيقي، نحمله على النقض العملي. فلا تنقض اليقين بالشك يعني عملا رتب آثار اليقين أو المتيقن، وآثار اليقين والمتيقن هي التنجيز وماذا؟ والتعذير. وكما ترى صاحب الصياغة الثانية يبتني على هذا الاحتمال. هذا هو الاحتمال قلنا الثاني. الاحتمال الثالث أن نحافظ على ظهور المتعلق في النقض الحقيقي، ولكننا نتصرف في ماذا؟ في ظهور صيغة النهي. فبدل من أن نحمل النهي على النهي المولوي الظاهر في الحرمة، نحمله على النهي الإرشادي. نظير: لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه. لو واحد صلى فيما يؤكل لحمه لا يعاقب، وإنما ماذا؟ إرشاد إلى مانعية لباس غير مأكول اللحم. فيما نحن فيه نحمل النهي على النهي الإرشادي. الآن له تكملة فقط، نقول هذه الجملة ثم نكمل. ومع وجود هذا الاحتمال الثالث لا يتعين الاحتمال الثاني، إذ ليس التصرف في ظهور المتعلق أولى من التصرف في ظهور النهي. غاية ما قام عليه الدليل أنه لا يمكن أن نأخذ بظهور النهي والمتعلق، لأنه قلنا لا يمكن أن يحرم النقض الحقيقي والحال أن النقض الحقيقي حاصل، اللي هو كان الاحتمال الأول، لا يمكن. فإذن لابد أن نتصرف في أحد الظهورين، إما في ظهور النهي وإما في ظهور المتعلق. الاحتمال الثاني يتصرف في ظهور ماذا؟ في ظهور المتعلق. الاحتمال الثالث يتصرف في ظهور النهي، وليس أحدهما أولى من الآخر. واضح هذا؟ كأن هذا هو الإشكال على الصياغة الثانية، أن القضية لا تنحصر في التصرف في ظهور ماذا؟ المتعلق. يمكن لنا أن نحافظ على ظهور المتعلق لكن نتصرف في ظهور النهي. هذا هو الإشكال. الآن كتكملة للبحث، ما معنى هذا الاحتمال الثالث؟ الآن أصل الإشكال صار واضح، انتهينا المشكلة، يعني نستطيع أن لا نكمل لأن الإشكال سجلناه. خلاصة الإشكال أن ما قام عليه الدليل هو أنه لا بد من التصرف، لا يمكن الأخذ بظهور النهي وظهور المتعلق معا، فلا بد أن نرفع اليد عن أحدهما. الصياغة الثانية تبتني على رفع اليد عن ظهور المتعلق، ونقول هذا لا أولوية له، يمكن أن نتصرف في ظهور نفس النهي. هذا كان الإشكال. الآن ما معنى هذا الاحتمال الثالث؟ وكيف يمكن أن يقرب هذا الاحتمال الثالث؟ حاصله أن الأوامر والنواهي وإن كان الأصل فيها هو الحمل ماذا؟ على المولوية، وهذا الأصل ناشئ كما تقدم في محله من ظهور مقام المولى في المولوية. يعني المولى عندما يتكلم ظاهر في أنه في مقام المولوية، فهذا الظهور ظهور حال المولى هو الذي جعل الأصل في الأوامر والنواهي الحمل ماذا؟ على المولوية. ولا نرفع اليد عن هذا الأصل الأولي إلا لقرينة. فمثلا في قوله عليه السلام دع الصلاة أيام أقرائك، بناء طبعا هذا المثال بناء على رأي، وإلا حتى هذا المثال فيه اختلاف. في جماعة من الفقهاء يقولون ماذا؟ أن الصلاة محرمة ذاتان على الحائض. بعض الفقهاء يقولون لا، الصلاة محرمة تشريعا على الحائض. يعني الآن لو استقبلت الحائض القبلة ونوت وكبرت وصلت. جماعة من الفقهاء يقولون هذا الفعل في حد ذاته حرام، جماعة من الفقهاء يقولون لا، هذا بحد ذاته ليس محرم. نعم يحرم إذا اعتقدت بأن الحائض يجب عليها الصلاة، فتكون الحرمة حرمة تشريعية من باب أنها مشرعة، من باب أنها تفتري على الله سبحانه وتعالى، من باب أنها تسند إلى الدين ما ليس في الدين. فالحرمة حرمة ماذا؟ تشريعية وليست حرمة ذاتية. شاهدنا نحن على بناء على هذا القول الثاني. أما بناء على القول الأول تكون دعي، دعي هنا لا تنسى الناس وإن كانت صيغة أمر لكن هي في الحقيقة بمعنى النهي. دعي يعني لا تصلي، دعي يعني لا تصلي، مثل قولك أترك مثلا، أترك يعني لا تفعل. فلا نقف كثيرا عند هذا المثال. المهم فشاهدنا بناء على القول الثاني، بناء على القول الثاني لا يكون النهي مولويا في قولنا دعي، ليس مولويا، وإلا كانت الصلاة محرمة ذاتا مع أنهم لا يقولون بالحرمة الذاتية، فقالوا إنما هي للإرشاد إلى عدم الإمكان لكن في صفحة الاعتبار والتشريع. إذا تتذكرون نظير ما قلناه في حديث الرافع على بعض المحتملات وفي قاعدة لا ضرر، لا ضرر حملناه على ماذا؟ أن في صفحة التشريع لا يوجد موضوع ضرري، بمعنى أنه لا يوجد حكم مترتب على موضوع ضرري. كذلك في حديث الرفع، رفع ما لا يعلمون على بعض الوجوه، أنه في صفحة التشريع رفع لا من صفحة الواقع، رفع ما اضطر إليه. خب الشيء المضطر إليه موجود في صفحة التكوين، شيء المكره عليه موجود في صفحة التكوين، ويكون كذب لو قلنا رفع في صفحة التكوين. فقلنا ماذا؟ رفع في صفحة التشريع، بمعنى أن موضوعات الأحكام الشرعية الموجودة في صفحة التشريع ماذا؟ ليست مضطر إليها وليست مكره عليها وليست مما عرض عليه النسيان إلى آخر المرفوعات في حديث الرفع. فيما نحن في دع الصلاة أيام أقرائقي، بمعنى أن يكون هذا النهي نهي لبا وإلا هو أمر، يكون هذا النهي إرشاد إلى أن الصلاة لا توجد في صفحة التشريع على الحائض. كذلك فيما نحن فيه، لا تنقض اليقين بالشك إرشاد إلى أي شيء؟ إلى أن النقض غير مقدور للمكلف. غاية الأمر، الفرق بين دع الصلاة أيام أقرائقي وبين لا تنقض اليقين بالشك في هذه النقطة الجوهرية، مع اشتراكهما في الإرشاد إلى عدم القدرة، لكنهما يفترقان في أن عدم القدرة في دع الصلاة عدم القدرة تكوينا وحقيقة، حقيقة المرأة الحائض لا قدرة لها على الصلاة مع الطهارة. عندها قدرة؟ مع الصلاة بهذا الشرط مع الطهارة لا يوجد لها قدرة حقيقتان. لكن لا تنقض اليقين بالشك، لا يوجد لك قدرة ليس تكوينا. ليش ليس تكوينا؟ لأن اليقين حتما انتقض، الآن أنت تشك، فلا قدرة ادعاء، لأن الشارع نزل المشكوك منزلة ماذا؟ المتيقن. فادعاء لا حقيقة لا قدرة لك. فعلى كلا التقديرين النهي، يعني في دع الصلاة وفي لا تنقض، على كلا التقديرين النهي ماذا؟ إرشاد إلى عدم القدرة، لكن في أحدهما إرشاد إلى عدم القدرة حقيقة، وفي الآخر إرشاد إلى عدم القدرة ماذا؟ ادعاء. هذا التقريب، أي احتمال؟ احتمال الثالث. صار واضح؟ لكن أصل الإشكال لا تنسى أنه مع وجود الاحتمال الثالث لا يتعين الاحتمال الثاني. ثم بعد ذلك يقول نتيجة هذا الاحتمال الثالث ماذا ينتج؟ لما قلنا أنه إرشاد إلى عدم القدرة ادعاء، نستكشف من ذلك أن الشارع المقدس قد نزل المشكوك منزلة المتيقن، والشك منزلة اليقين، وهذا معناه الطريقية. معناه ماذا؟ الطريقية. فيكون المجعول في الاستصحاب ما هو؟ الطريقية. فهذا الاحتمال يتناسب مع أي صياغة؟ مع الصياغة الأولى اللي ذكرناها يوم أمس، لأنه قلنا هذه الصياغة الأولى مبنية على ماذا؟ مبنية على أن المجعول في الاستصحاب الطريقية. لكنه في ختام البحث يؤيد الصياغة الثانية. كيف؟ يقول نحن غاية ما أثبتنا لأن إلى ماذا توصلنا، النتيجة النهائية التي توصلنا إليها أنه يوجد ثلاثة احتمالات، صحيح؟ الاحتمال الأول قلنا باطل، فيدور الأمر بين الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث. كما لا يوجد قرينة على الاحتمال الثاني، لا يوجد قرينة تعين الاحتمال الثالث. ينتج ذلك أن صحيحة زرارة ماذا تكون؟ مجملة. والقاعدة في المجمل نقتصر، ماذا القاعدة في المجمل؟ أن نقتصر على القدر المتيقن. أيهما القدر المتيقن، الاحتمال الثاني أو الثالث؟ الاحتمال الثاني. ليه؟ أنه أو أيهما أوسع دائرة؟ نعم، الصياغة الأولى التي أنتجها أي احتمال؟ احتمال الثالث. قلنا الصياغة الأولى أوسع دائرة، يعني في الصياغة الأولى إذا كان عندك هكذا على تقدير يدخل مثلا أربعة موارد وعلى تقدير يدخل ثلاثة موارد، أيهما القدر المتيقن؟ دخول ثلاثة موارد، هذه قاعدة عامة. فتكون الصياغة الثانية هي القدر المتيقن. فلما دار أمر الحديث بين أن يحمل على الاحتمال الثاني المناسب للصياغة الثانية وعلى الاحتمال الثالث المناسب للصياغة الأولى ولا معين لأحد الاحتمالين، فيكون الحديث ماذا؟ مجملا، وفي المجمل نقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو الاحتمال الثاني لأنه ينتج الصياغة الأخص. واضح كيف؟ فإذا ببركة الإجمال أثبت الصياغة الثانية. صار واضح المطلب؟ نقرأ.
يمكن أن نقول أنه ما في داعي للنهي المولوي باعتبار أنه هنا زرارة، ماذا يترتب على أنه بنقضه لليقين؟ يعني موافق للاحتياط وسوف يقوم ويتوضأ من جديد، فما في داعي أصلا للنهي المولوي.
النهي المولوي مع التصرف في المتعلق،
يعني هو
النهي المولوي مع التصرف في المتعلق يقول لك أن إذن أنت حرام عليك أن تنقض عملا. ربما في هذا المورد قد لا يتناسب، لكن بشكل عام حرام عليك أن تنقض عملا، فإذا بمعنى يجب عليك أن ترتب الآثار، وآثار اليقين هو التنجيز والتعذير. يقول: وهذا البيان يتوقف على استظهار إرادة النقض العملي من النقض بقرينة تعلق النهي به، ولا يتم إذا استظهر عرفا إرادة النقض الحقيقي، لكن مع التصرف وين؟ مع التصرف في أي شيء؟ في النهي. لذا يقول: ما حمل النهي على كونه إرشادا إلى عدم إمكان ذلك، لكن عدم إمكانه ليس في صفحة التكوين، عدم إمكانه في أي صفحة؟ ولكن في وعاء عالم الاعتبار. المقصود من عالم الاعتبار هنا أي عالم؟ عالم التشريع. فإن المولى قد ينهى عن شيء إرشادا إلى عدم القدرة عليه، كما يقال في دع الصلاة، لا تشكل أن هذا أمر، فكيف يقول قد ينهى؟ أجبنا عن هذا الإشكال، أن هذا صورة أمر، وإلا هو في الواقع لبا ماذا؟ نهي. مثل اترك شرب الخمر، لبا لا تشرب الخمر. دع الصلاة أيام أقرائك، غاية الأمر أن الصلاة غير مقدورة للحائض حقيقتان. قد واحد يشكل: كيف الصلاة غير مقدورة؟ تستطيع الحائض أن تصلي؟ ما هو الجواب؟ أن الصلاة المطلوبة اللي هي الصلاة مع طهارة، وهذه غير مقدورة للحائض. والنقض غير مقدور للمكلف ادعاء واعتبارا لتعبد الشارع ببقاء اليقين السابق. وبناء على هذا الاستظهار اللي هو هذا الاحتمال، قلنا أي احتمال؟ ثالث. وبناء على هذا الاستظهار يكون مفاد الدليل جعل الطريقية. بينا ليش؟ ولا يلزم في تطبيقه على مورد تصوير النقض العملي والاقتضاء العملي كما ذكر في الصياغة الثانية. هنا يتراجع: غير أنه يكفي لتعين الصيغة الثانية في مقابل الصيغة الأولى ماذا؟ إجمال الدليل وتردده بين الاحتمالين. من هنا قد واحد يسأل: أنت من أين فهمت أن الاحتمال الثالث يؤيد الصيغة الأولى؟ من هذه العبارة: وتردده بين الاحتمالين الموجب للاقتصار على المتيقن منه، والمتيقن ما تقرره الصيغة الثانية. وجه كونها هي المتيقن ما هو؟ لأنها أخص وأضيق. واضح هذا الكلام؟ هذه الصياغة الثانية. الصياغة الثالثة وهي المشهورة على الألسن وعبر بها الآخوند في أكثر من موضع من الكفاية، حاصله أن المقصود من الأثر العملي أن يكون المستصحب إما حكم شرعي وإما موضوع لحكم الشرعي. الصياغة المشهورة، وهذا كما تلاحظ ماذا؟ أضيق دائرة من الصيغتين السابقتين. واضح الوجه في كونه أضيق دائرة، لأن الصيغة الأولى قلنا تشمل موارد متعددة ذكرناها، الصيغة الثانية مطلق المنجز والمعذر فتشمل متعلق الحكم الشرعي، بينما الصيغة الثالثة لا تشمل متعلق الحكم الشرعي بل تشمل خصوص ماذا؟ الموضوع للحكم الشرعي أو نفس الحكم الشرعي. نفس الحكم الشرعي كاستصحاب ماذا قلنا؟ كاستصحاب وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة، كاستصحاب حرمة وطئ الحائض بعد النقاء وقبل الغسل. واضح؟ استصحاب أن يكون مستصحب موضوع لحكم شرعي كاستصحاب عدالة زيد التي هي موضوع لجواز الائتمام، لجواز التقليد ونحو ذلك. لكن هذه الصياغة تواجهها مشكلة. ما هي مشكلتها؟ أن المستصحب لو كان متعلق الحكم ينبغي أن لا يجوز استصحابه. توضيح هذا المطلب يتوقف على استذكار هذا الاصطلاح، ما هو الفرق بين الحكم والموضوع والمتعلق؟ الحكم هو مفاد الهيئة، عندما تقول صلي أين الحكم؟ مفاد هيئة الأمر ما هو؟ ما هو مفاد هيئة الأمر؟ نعم الوجوب. فمفاد الهيئة هو الحكم. عندما تقول لا تشرب الخمر مفاد هيئة النهي ما هو؟ حرم. هذا الحكم. فإذا مفاد الهيئة هو الحكم. مفاد المادة هو المتعلق. صلي، ما هي المادة؟ الصلاة. لا تشرب الخمر، المادة شرب الخمر. أما الموضوع فهو اصطلاح أصولي يطلق على ما لو فرض وجوده يترتب الحكم. من هنا يظهر الفرق بين المتعلق وبين الحكم وبين الموضوع. المتعلق باعتبار أنه تعلق به الحكم فيدخل تحت الطلب، فيجب على المكلف السعي نحوه، بينما الموضوع لما عرفنا بأنه على تقدير وجوده فلا يجب تحصيله. فمثلا على المستطيع الحج الحكم ما هو؟ الوجوب. متعلق الوجوب ما هو؟ الحج. الموضوع ما هو؟ ما يؤخذ مفروض الوجود ما هو؟ ما هو؟ مستطيع. فلا يجب تحصيل الاستطاعة، على تقدير وجودها يجب الحج. فهذا نسميه ماذا؟ الموضوع. فصاحب الصياغة الثالثة قال يشترط في المستصحب ماذا؟ أن يكون حكما شرعيا. خب واضح. أو يكون ماذا؟ موضوع لحكم شرعي. مثل قلنا مثل ماذا؟ العدالة. العدالة يجب تحصيلها بالنسبة لي حتى يجوز لي الائتمام خلفك، يجب أن أحصل لك العدالة؟ لا. فإذن العدالة بالنسبة لحكمي أنا متعلق أو موضوع؟ بالنسبة لحكمي أنا العدالة متعلق أو موضوع؟ موضوع، لأنه على تقدير وجودها يجوز لي الائتمام خلفك. حينئذ يأتي الإشكال أنه يلزم من ذلك أن لا يجوز استصحاب المتعلق. فمثلا شككت في طهارة الثوب، فهل يجوز لي أن أجري الاستصحاب؟ مقتضى ما ذكر عدم الجواز، لأن الطهارة يجب تحصيلها أو لا يجب؟ الطهارة يجب تحصيلها، فإذن هي متعلق، فبما أنها متعلق فليست حكما وليست موضوعا ذا حكم، بل هي متعلق، هي شيء ثالث. فمقتضى هذه الصياغة الثالثة أن لا يصح استصحاب الطهارة، مع أن صحيحة زرارة المتقدمة الصحيحة الثانية وين جراها الإمام؟ في الطهارة. فكيف نوجه هذه الصياغة الثالثة؟ واضح الإشكال؟ هذا الإشكال البعض حاول أن يدفعه بهذا التقريب، أن وجود المتعلق يؤدي إلى سقوط الأمر. الآن واحد لو صلى متعلق أقيم الصلاة، ما هو الصلاة؟ صلى، ماذا يحصل؟ يسقط الأمر. ما معنى سقوط الأمر؟ سقوط الأمر أمر عدمي أو وجودي؟ عدمي، يعني عدم الأمر. فحينئذ اتيان المتعلق يصبح، تفت لي هذا التعبير، اتيان المتعلق يصبح موضوعا لعدم الأمر، لعدم الحكم. ليه؟ لأننا عرفنا الموضوع ما على تقدير حصوله يحصل الحكم. الآن على تقدير الاتيان بالمتعلق ماذا يحصل؟ ماذا يحصل؟ عدم الحكم، ولا فرق بين حصول الحكم وحصول عدمه. فبناء على ذلك نرجع المتعلق إلى أي شيء؟ إلى الموضوع. غاية الأمر هو متعلق للحكم لكنه موضوع لأي شيء؟ لعدم الحكم. صار واضح كيف أجيب عن هذه الشبهة؟ إذن خلاصة المطلب، أجيب عن هذه الشبهة بإرجاع المتعلق إلى الموضوع، لكن غاية الأمر هو متعلق للحكم لكنه موضوع لعدم الحكم، فيصح استصحابه. هذا هو ما دفع به هذه الشبهة. اعترض على هذا الدفع بإشكالين. الإشكال الأول أن المفروض، ما هو الركن الرابع بحسب الصياغة الثالثة؟ أن يكون المستصحب حكما أو موضوع لحكم. هنا صار المستصحب موضوع لعدم الحكم لا للحكم. واضح هذا؟ هذا خلاف الفرض. هذا الإشكال الأول. إشكال الثاني أن هذا البيان كما تلاحظ يبتني على ماذا؟ يبتني على كون الإتيان بالمتعلق موجبا لسقوط ماذا؟ الحكم ولسقوط الأمر. وقد تقدم معنا سابقا فيها في الحلقة الثالثة وفي الحلقة الثانية أن إتيان المتعلق لا يسقط الأمر، وإنما يسقط ماذا؟ محركية الأمر. التعبير الدقيق الذي تقدم سابقا أن الإتيان بالمتعلق لا يسقط فعلية الأمر، وإنما يسقط ماذا؟ بدل الفعلية ماذا يسقط؟ الفاعلية. فاعلية بمعنى محركية. فهذا الجواب يبتني على أن الإتيان بالمتعلق يسقط الحكم، ولكن ثبت في محله أن الإتيان بالمتعلق ماذا يسقط؟ فاعلية الحكم، وأما أصل الحكم يبقى. واضح هذا الكلام؟ فإذا هذا الجواب لا يوافق عليه المصنف. إذا ماذا تفعل أيها المصنف؟ يقول لا أحتاج إلى أن أجاوب، أصل الصيغة الثالثة لا أقبلها، وإنما نقبل الصيغة ماذا؟ الثانية. لماذا لا تقبل الصيغة الثالثة؟ يقول لعدم الدليل عليها. ما هو الدليل على الصيغة الثالثة؟ يقول الدليل على الصيغة الثالثة واحد من أمرين، كلاهما بنظر المصنف باطل. الأمر الأول أنه إنما اشترطنا أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا ذا حكم شرعي. لماذا؟ لأنه إذا لم يكن كذلك، إذا لم يكن حكم شرعي أو موضوع له حكم شرعي، فلا يرتبط بالشارع. وصحيحة زرارة صادرة ممن؟ من الشارع، بما هو شارع لا بما هو مكون. فلا بد أن يكون المستصحب شيء يرتبط بالشارع، والشيء الذي يرتبط بالشارع ما هو؟ الحكم الشرعي أو موضوع الحكم الشرعي. واضح هذا الدليل الأول لهذه الصياغة الثالثة. يقول المصنف هذا الدليل باطل، هذا الدليل الأول باطل. وجه البطلان أنه التنجيز والتعذير أيضا يرتبط، التنجيز والتعذير أيضا يرتبط بالشارع. فمطلق المنجز والمعذر وإن لم يكن حكما شرعيا أو موضوع ذي حكم شرعي، مطلق المنجز والمعذر حتى لو كان متعلق الحكم الشرعي أيضا مما يرتبط بالشارع. فمن دليل الأول غير صحيح، الدليل الثاني يأتي نقرأ الآن هذا المقدار. يقول الثالثة أن الاستصحاب يتقوم بأن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعيا، وهذه الصيغة كما ترى أضيق من كلتا الصيغتين السابقتين، ومن هنا وقع الإشكال في كيفية جريان الاستصحاب على ضوء هذه الصيغة في متعلق الأمر. متعلق الأمر قد يكون شرط، هذا معنى قوله قيدا. شرط مثل ماذا؟ طهارة. أحسن. قد يكون جزء مثل تكبيرة الإحرام، مثل قراءة، مثل من قبيل استصحاب الطهارة، هذا مثال للقيد. مع أن قيد الواجب ليس حكما شرعيا ولا موضوعا يترتب عليه حكم شرعي، لأن الوجوب يترتب على موضوعه لا على متعلقه. وقد يدفع الإشكال بأن إيجاد المتعلق مسقط للأمر، فيكون فهو يعني إيجاد المتعلق موضوع لأي شيء لعدمه. ليش قال لعدمه؟ لأن المسقطية أمر مسقطية أمر وجودي أو أمر عدمي؟ عدم. يعني المسقطية تستتبع العدم لأنها هي أمر عدمي، مسقطية تستتبع العدم، فيجري استصحاب المتعلق لإثبات عدم الأمر وسقوطه. يقول: وهذا الدفع بحاجة من ناحية، هذا الإشكال الأول، أنه هذا الدفع بحاجة من ناحية إلى توسعة المقصود من الحكم بجعله شاملا لعدم الحكم، واضح هذا الإشكال الأول، وبحاجة من ناحية أخرى إلى التسليم بأن إيجاد المتعلق مسقط لنفس الأمر، مع أنه تقدم معنا سابقا أنه مسقط لفاعليته على ما تقدم. والأولى في دفع الإشكال الرفض هذه الصيغة الثالثة، إذ لا دليل عليها سوى أحد أمرين: الأول أن المستصحب إذا لم يكن حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي كان أجنبيا عن الشارع فلا معنى للتعبد به، والجواب واضح أن التعبد الشرعي معقول في كل مورد ينتهي فيه إلى التنجيز والتعذير، وهذا لا يختص بما ذكر، فإن التعبد بوقوع الامتثال يعني بإتيان المتعلق أو عدمه ينتهي إلى التنجيز والتعذير. الدليل الثاني الذي هو أيضا باطل يأتي الحديث عنه غداً.